بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال البحث في تعارض الحكم العقلي مع النص القرآني، وقلنا بأن التعارض المتوهم بين الحكم العقلي والنص القرآني إنما يتصور في الأحكام العقلية الناشئة عن تطور المستوى الثقافي لدى المجتمع البشري، وكون هذا الحكم العقلي معارضاً للنص القرآني إنما يتصور بالنسبة لغير المؤمن بكون القرآن كاشفا قطعيا عن الواقع، إذ أن من يعتقد أن القرآن الكريم كاشف قطعي عن الواقع لا يحتمل أن يقطع عقله بحكم على خلاف النص القرآني، لأن لازم ذلك القطع بالنقيضين وهو محال. فالتعارض بين الحكم العقلي القطعي والنص القرآني إنما يعقل في من لا يؤمن بأن النص القرآني كاشف قطعي عن الواقع. وذكرنا أن هناك مجموعة من الأحكام التي يقال إنها أحكام عقلية قطعية، وأنها لا تجتمع مع النص القرآني. من هذه الأحكام حكم العقل بأنه لا يجوز قتل نفس قبل صدور الجرم منها، وهذا الحكم العقلي يتعارض مع ما نقله القرآن الكريم في قضية العبد الصالح مع موسى بن عمران عليه السلام، حيث إن العبد الصالح قتل الغلام وقال وما فعلته عن أمري، وهو من قتل نفس قبل حصول الجريمة منها، حيث إن المبرر الذي ذكره العبد الصالح أنه قال فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، بمعنى أنه قتله قبل أن يصدر الطغيان الذي هو الجرم المستحق للقاتل، قتله قبل أن يصدر الجرم منه. وإنما قلنا بأن هذا الحكم العقلي ناشئ عن تطور المستوى الثقافي للمجتمع البشري، باعتبار أن جذور هذا الحكم العقلي وإن كانت موجودة في الأزمنة السابقة إلا أن جعله حكما عقليا مطلقا، بمعنى أنه في جميع الأحوال لا يجوز قتل النفس قبل صدور الجريمة، هذا الإطلاق هو الذي نشا عن تطور المستوى الثقافي للمجتمع البشري، وإلا أصل قبح قتل الإنسان قبل صدور الجرم من هذا موجود منذ الأزمنة السابقة. ولذلك الجواب عنه بأنه منع هذه القضية الكلية، أي أن العقل لو تخلى عن الرواسب الثقافية والاجتماعية ولاحظ ما هو مجبول عليه بالفطرة لم يجد هذا الحكم مطلقا، وهو أنه لا يجوز أو يقبح قتل الإنسان قبل صدور الجرم منه في جميع الأحوال، فإن هذا الإطلاق مما لا يحكم به العقل. والوجه في ذلك أنه في موارد التزاحم بين المهم والأهم يقدم الأهم، ولو كان المهم هو قتل إنسان. مثلا لو توقف دفع العدو الخطر على المجتمع على قتل مجموعة من الأطفال الذين يتمترس بهم العدو ويجعلهم أمامه لحمايته عن المواجهة، فهنا إذا دار الأمر بين الأهم والمهم، الأهم هو دفع خطر هذا العدو لأن خطره لن يختص بإنسان أو بمجموعة، كما إذا فرض أن هذا العدو خطر على الإنسان والبيئة والأعراض والأموال، وقد تمترس هذا العدو بمجموعة من الأطفال أو بمجموعة من النساء كي يكون هذا التمترس حاميا له عن المواجهة والمصادمة، فلا ريب عند العقلاء وفي جميع الأزمنة والمجتمعات أنه يمكن أو يجوز أو لا يقبح قتل ما تمترس به العدو من الأطفال من أجل اجتثاث خطره ومن أجل القضاء على وجوده، هذا مما لا خلاف فيه. أو مثلا توقف، لنفترض توقف حفظ مجموعة من الناس على قتل شخص واحد، كلا الطرفين إنسان عاقل مؤمن، لكن لا يمكن الحفاظ على هذه المئة أو الخمسين من المؤمنين إلا بقتل هذا المؤمن، فلا ريب أنه يقدم الأهم على المهم، ولا يرتاب في ذلك عقل ولا يرتاب في ذلك مجتمع متأثر بثقافة معينة. ولذلك وإن كانت هذه المسألة مسألة فقهية مختلف فيها، ولكن ذهب إليها كثير من الفقهاء وأقرها كثير من علماء القانون، أنه لو دار الأمر بين حياة الأم وحياة الجنين بحيث لا يمكن طبيا الحفاظ على حياتهما معا، بل إن حفظ على حياة الجنين فاتت الأم، وإن حفظ على حياة الأم فات الجنين، وفرضنا أن الجنين مكتمل إنسان ذو روح، فإن كثيرا من الفقهاء بل كثير من علماء القانون قالوا بجواز إجهاض الجنين مع أنه قتل لنفس محترمة كاملة البنية، بجواز إجهاض الجنين من أجل حفظ حياة الأم، بدعوى أن حفظ حياة الأم أهم بنظرهم من حفظ حياة الجنين. لأجل ذلك ما علم به العبد الصالح من أن هذا الغلام لو بقي لكان خطر، لأنه مصدر للطغيان، حيث إن الآية لم تقتصر على الكفر، قالت طغيانا وكفرا، أي أن هذا الغلام مصدر خطر لأنه مصدر طغيان. فحينئذ العبد الصالح قال: تدور القضية عندي بين الأهم والمهم، قتل الغلام حرام وهو، لكن هذه الحرمة مهم، حفظ المجتمع عن طغيان هذا الغلام مستقبلا أهم، فقدم الأهم على المهم. ولذلك لا يتردد أحد لو علم بصدام وهو غلام ما سيؤول إليه أمر صدام من كونه إنسانا خطرا على البيئة والمجتمع البشري، أو علم قبل أن يكبر هتلر بأن هذا الشخص سيكون خطرا على البيئة والمجتمع البشري، لم يتردد حينئذ أهل القانون في جواز قتله والقضاء عليه حفظا للمجتمع البشري عن خطره على الإنسان وعلى البيئة. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. الحكم الثاني، وهو أنه بناء على تمامية نظرية التطور، شيخنا تعال منا أريح، بناء على تمامية نظرية التطور، وأن هناك سلفا مشتركا بين الإنسان وبين الشمبانزي لوجود المواصفات المشتركة بين النوعين أو بين الصنفين، فيقال بأنه بناء على تمامية هذه النظرية هناك حكم عقلي قطعي بأن هناك سلفا مشتركا بين الإنسان وبين الشمبانزي لإثبات العلم وجود الصفات المشتركة، حتى ذكروا أن 97% من المواصفات الجينية مشتركة بين الإنسان وبين الشمبانزي، وهذا كاشف، يعني هذا الاكتشاف الجيني كاشف عن وجود سلف مشترك بينهما، فكيف يجمع بين هذا الحكم العقلي القطعي الناشئ عن هذه النظرية التي توصل إليها الإنسان وبين آيتين من القرآن؟ الآية الأولى قوله تعالى: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حيث إن مفاد الآية المباركة أن ما بث من البشر ذكورا وإناثا فهو منهما، يعني من آدم وحواء، فإذا كان آدم مما لا أصل له ولا سلف له، وإنما أوجد من التراب بشكل مباشر، فهذا يعني أن البشرية لا تلتقي مع الشمبانزي في سلف مشترك، وهذا مخالف لما يحكم به العقل بناء على تمامية هذه النظرية. والآية الثانية هي قوله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والجواب عن ذلك والجواب عن ذلك يقتضي عرض أمور. الأمر الأول في عرض الروايات الشريفة الواردة في المقام، وهي زواج ولدي آدم. من تزوج؟ الصنف الأول ما ورد من زواج ولدي آدم بحوريتين، وهو خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام كما في من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 381. هذا صنف من الروايات. الصنف الثاني ما ورد من تزويج ولدي آدم أحدهما بحوراء من الجنة والآخر من بنات الجن، وهو ما ورد عن الباقر عليه السلام كما في هذه الرواية الشريفة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إن الله أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه وزوج الآخر ابنة الجان. وهذه الرواية أيضا ينقلها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 382. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث ما ورد من زواج ولدي آدم بأختيهما، أي أن حواء أنجبت توأمين ذكر وأنثى ثم أنجبت ذكر وأنثى، وتزوج قابيل من أخت هابيل وتزوج هابيل من أخت قابيل، يعني تزوج كل من هنا منهما من الأنثى التي ولدت مع الآخر توأمان. وهذا مذكور في رواية قرب الأسناد عن الرضا عليه السلام كما في صفحة 161 بعد أن طبع الكتاب، ورواية الاحتجاج عن الطبرسي، الطبرسي ذكرها في الاحتجاج عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام الحسين عليه السلام، وفيها هذه العبارة: فزوجهما على ما خرج لهما من عند الله ثم حرم الله نكاح الأخوات، يعني كان حلالا ثم حرمه. أيضا نقله في الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 44. وروى الطبرسي نفسه في مجمع البيان عن الباقر عليه السلام هذه الرواية في مجمع البيان أيضا، يعني في تفسيره. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع الروايات التي استنكرت الزواج من الأختين، وأنه لم يكن مباحا في دين من الأديان ولا شريعة من الشرائع. لاحظوا بعض هذه الروايات الشريفة. هذه الرواية ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأن يكون فلما أراد الله أن يبدأ بالنسل، ما ترون يعني النسل الذي ترون، وأن يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله من الأخوات، يعني أن تحريم ما حرم الله من الأخوات من القلم الذي جرى منذ ذلك الوقت يعني قبل آدم، وأن يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله من الأخوات أنزل على آدم من الجنة حوريتين، إلى تمام الرواية الشريفة. هذه الرواية الشريفة تعرض لها الشيخ الصدوق في علل الشرائع الجزء الأول صفحة 17. الرواية الثانية ما ورد عن زرارة أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف بدأ الناسل، فإن عندنا أناسا يقولون إن الله أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه، وأن أصل هذا الخلق من الإخوة والأخوات. قال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقولون من يقول هذا؟ إن الله جعل أصل صفو خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسوله والمؤمنين والمؤمنات من حرام، يعني هل يمكن أن يكون هذا النسل كله الذي فيه الأنبياء والمرسلون والأوصياء كله من الحرام، من زواج الأخ بأخته؟ ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال، يعني أليس بقدرة الله أن يجعل النسل البشري منحدرا عن مصدر حلال؟ وقد أخذ ميثاقهم، يعني ميثاق جميع الأنبياء ومنهم آدم، على الحلال والطهر الطاهر الطيب. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال إن كتب الله كلها، يعني ما في استثناء، إن كتب الله كلها فيما جرى به القلم في كلها تحريم الأخوات على الإخوة. وهذا أيضا تعرض له الكافي في الكليني الجزء الخامس صفحة 569 وغيره من المصادر. زين، هذا الصنف الرابع من النصوص، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، أقوال علمائنا في هذا الباب. لاحظوا ماذا ذكر علماؤنا في هذا الباب. الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في التبيان في الجزء الثالث صفحة 493 لم يستبعد ذلك، أنه زواج الإخوة من الأخوات. الشيخ الطبرسي في مجمع البيان الجزء الرابع صفحة 238 ذكر ذلك، وذكر هذه الروايات التي هي رواية قرب الأسناد والمرسلة. وسيدنا الخوئي قدس سره في جواب استفتاء كما في صراط النجاة الجزء الأول صفحة 461 قال لا مانع من ذلك لعدم حرمة ذلك في شرع آدم عليه السلام. وصاحب الميزان السيد الطباطبائي قدس سره في الميزان في الجزء الرابع صفحة 149 استقرب ذلك، استقربه، وقال بأن هذه الروايات التي دلت على زواج الإخوة بالأخوات هي الموافق للقرآن، بينما الروايات الأخرى التي تدل على زواج قابيل وهابيل أو شيث ويافث حسب اختلاف الأسماء من حوريتين أو من حورية وبنات الجن مخالفة للقرآن، فاستقرب هذا. هذا بالنسبة لما ذكره يعني بعض علمائنا، ولكن المشهور بين علمائنا هو ما يتطابق مع الروايات القائلة بأن زواج ولدي آدم كان من حوريتين أو من حورية وإحدى بنات الجن لا من أختيهما. نحن عندما نتناول الروايات الشريفة نقول بأنه أولاً أعرض المشهور عن البناء على الروايات التي دلت على زواج الأخوين من الأختين، يعني أعرضوا عن رواية قرب الأسناد والمرسلة وغيرها، وإعراض المشهور مانع من الوثوق بصدور الرواية على مبنى أن موضوع الحجية هو الوثوق، كما أن إعراض المشهور منشأ عقلائي يمنع من إحراز إطلاق دليل حجية خبر الثقة لمثل هذه الروايات التي أعرض المشهور عن الاعتماد والبناء عليها من قبل علمائنا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره العلامة المجلسي في البحار في الجزء 11 صفحة 226، حيث قال بأن هذه الرواية محمولة على التقية باعتبار أن المشهور لدى علماء العامة ومفسريهم منذ ذلك الوقت أن المسألة تمت بزواج الأخوين من الأختين، وهذا يظهر من ألسنة الروايات عندما يقول يقولون، من يقول هذا؟ كأن الإمام يستنكر قولا موجودا في زمانه لا قولا حادثا. وحيث إن المشهور لدى العامة على زواج الأخوين من الأختين، فهذا يكشف عن أن جذوره منذ ذلك الوقت المعاصر للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مما يكون مبررا لحمل هذه الروايات على صدورها على سبيل التقية، فلا تكون وافية أو جامعة لشرائط الحجية. مضافا إلى ما ذكره جملة من العلماء، وهو لا يبعد، بأن استقراء الأديان السماوية واستقراء المرتكزات البشرية يرشد إلى أن هذا خلاف الطبع العقلائي، وأن هذا مما يستنكره المجتمع العقلائي لو خلي ونفسه. فمن البعيد أن يكون ما لا حسن فيه بحسب الطبع العقلائي أن يكون مثلا فعلا لآدم عليه السلام من تزويج ولديه ببنتيه، أو يكون مما شرعه الله من أجل تحقيق النسل البشري، وهو أمر قبيح مستنكر لدى الطبع البشري. هذا بالنسبة إلى المطلب الثالث. المطلب الرابع في مناقشة السيد صاحب الميزان قدس سره، حيث أفاد في الميزان بأن قوله عز وجل وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، قال ظاهرها الحصر، يعني أن لم يبث الله رجالا ونساء إلا منهما. ولو كان وجود النسل البشري منهما ومن غيرهما لما صح أن يقول وبث منهما، لقال وبث منهما وغيرهما رجالا كثيرا ونساء. فحيث لم يذكر مصدرا آخر يستفاد من الآية انحصار النسل البشري في نشئه عن آدم وحواء، وهذا يعين الروايات القائلة بأن النسل البشري قد تم عن طريق زواج الإخوة بالأخوات، وإلا لو كان عن طريق حوريتين أو حورية وجنيتين لما انحصر النسل البشري وبثه من هذين المصدرين وهما آدم وحواء. ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال، أولا الآية صحيح تدل على عدم خلوهما من وجود النسل، ولكن لا تدل على انحصارهما في مصدر النسل، فرق بين المضمونين. إذ تارة نقول بأن الآية تدل على أن النسل البشري لم يخلو من آدم وحواء، يعني لآدم وحواء دخل، هذا لا إشكال تدل عليه الآية عندما قالت وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، معناه أن لآدم وحواء دخلا في وجود النسل البشري. لكن دلالة الآية على أن لآدم وحواء دخلا شيء، وانحصار مصدر النسل البشري فيهما هذا شيء آخر. والآية وإن دلت على أن لآدم وحواء دخلان في وجود النسل البشري لكنها لم تدل على انحصار ذلك، فإن الحصر إما بأداة الحصر، وليست الآية مشتملة على أداة الحصر، لم يقل ولم يبث إلا منهما، وإما بموجبة كلية مشتملة على أدوات العموم الاستغراقي أو مقدمات الحكمة، وليس كذلك. يعني لو قال وبث منهما كل رجل وامرأة قلنا مقتضى العموم الاستغراقي والانحصار، أو قال مثلا وبث منهما الرجال والنساء نقول هذه موجبة كلية مقتضى تمامية مقدمات الحكمة في هذه الموجبة الكلية انحصار النسل فيهما، ولكنه أتى بموجبة جزئية وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولا دلالة في الموجبة الجزئية على الحصر. ودعوى لإطلاق المقامي بأن يقال الآية لها إطلاق مقامي، صحيح ليس لها إطلاق لفظي لأنها ليست موجبة كلية تجري فيها مقدمات الحكمة، ولكن لها إطلاق مقامي حيث كان بإمكانه أن يقول وبث منهما وغيرهما ولم يقل وغيرهما، فهذا محقق للإطلاق المقامي ومقتضى الإطلاق المقامي انحصار النسل فيهما. هذا أيضا مدفوع بأن الإطلاق المقامي فرع إحراز كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، وهذا ليس محرز، أي لم نحرز أن الآية في مقام بيان حصر النسل فيهما، وإنما الآية في مقام بيان المصدرية، أي أن آدم وحواء لولاهما لما وجد نسل، لولاهما لما وجد نسل شيء، وانحصار النسل فيهما هذا شيء آخر. فحيث لم يحرز أن الآية في مقام بيان الحصر لا وجه لي دعوى الاستناد على الإطلاق المقامي لإثبات ذلك. مثلا لو قال إنسان أول ما خلق الله في العراق الحديد والنحاس مثلا، وبث منهما معادن كثيرة، فهل يستفاد من هذه العبارة أن المعادن الكثيرة انحصرت في الحديد والنحاس المخلوق في العراق؟ هذا لا يستفاد، إذ غاية ما يستفاد أن للعراق دخلا في حصول المعادن الكثيرة، ولعل حصولها بالفعل اعتمد أيضا على عوامل أخرى ومصادر أخرى، فمجرد هذه العبارة لا يستفاد منها الحصر، ولذلك فالروايات الشريفة ليست مخالفة للكتاب التي دلت على الزواج من حورية أو من حورية وبنات الجن كي تطرح بدعوى مخالفتها للكتاب. وفي تفسير العياشي قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إن الناس يزعمون، الناس يعني في زمان الإمام الصادق أكو جو شائع لهذه المقالة، إن الناس يزعمون أن آدم زوج بنته من ابنه، فقال عليه السلام أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، يعني المسألة من زمان الرسول أيضا والرسول تصدى لنفيها، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لو علمت أن آدم عليه السلام زوج بنته من ابنه لزوجت زينب من القاسم. هذا كله بالنسبة إلى هذه الآية. وأما الآية الثانية نختم بها، وهي قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له كن فيكون. فيقال كيف نجمع بين نظرية التطور وبين دلالة الآية بوضوح على أن خلق آدم من تراب؟ تحدثت عن هذا أنا في عدة محاضرات، لعلها ثلاث محاضرات، وقد اقتطع من هذه المحاضرات جزء وجعل في كتابي الدين بين معطيات العلم وإثارات الإلحاد، ولم ينقل تمام ما ذكر في هذه المحاضرات في هذا المقطع من الكتاب. وبالتالي نقول في مقام الجواب، أولا ما زالت نظرية التطور محل أخذ ورد، وإن كانت أصبحت نظرية مشهورة ومعضدة بأدلة علمية، إلا أنها ما زالت لم تقع أو لم تصل إلى الحقيقة العلمية. فرق بين النظرية والحقيقة العلمية، لم تصل إلى الحقيقة العلمية حتى يترتب عليها حكم عقلي قطعي، ويقال بأن هذا الحكم العقلي القطعي معارض لنص القرآن الكريم. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بهذه النظرية فبالإمكان أن يجمع بينها، يعني بين هذه النظرية وبين الروايات الشريفة الواردة في تفسير الآية المباركة، بأن يقال أن الولدين المباشرين، أو على الأقل أحدهما، أن الولدين المباشرين من نفس آدم وحواء تزوجا بحوريتين، أو تزوج أحدهما بحورية والآخر من بنات الجن، أو على الأقل أحدهما تزوج بحورية، هذا الولد المباشر. لكن النسل الثاني، أي ولد الولد مثلا، تزوج من جنس ليس من الإنسان، كما لو تزوج من النسناس الذي دلت الروايات عليه. لاحظوا هذه الروايات الشريفة التي دلت الروايات الشريفة أن آدم هو أول إنسان، ولكنه ليس أول بشر، بل سبقه بشر على الأرض، ويعبر عنهم بالنسناس. ولعل الآية المباركة في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لعل الملائكة نظرت للبشر الذي كان يعيش على الأرض قبل وجود آدم عليه السلام. فقد روى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين، سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم، خلقهم من أديم الأرض. ورواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده، يعني كأن لآدم كرامة معينة، أراد أن يخلق خلقا بيده، وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس. أكو جن أكو نسناس، نسناس عندهم الصفات البشرية لكن لا يملكون العقل الذي يمتلكه الإنسان، لا يمتلكون القدرة اللغوية التي يمتلكها الإنسان. بعدما مضى من الجن والنسناس في الأرض 7000 سنة. وهذه الروايات موجودة في البحار، راجعوا الجزء الثامن صفحة 274 والجزء 11 صفحة 103 في مؤسسة طبعة مؤسسة الوفاء ببيروت، هذه الروايات مذكورة. إذن بالإمكان أن يقال إن
هذه الاكتشافات العلمية التي دلت على وجود مواصفات مشتركة أو 97 من 97% من المواصفات الجينية مشتركة بين الإنسان الفعلي والشمبانزي، نشأت عن زواج أولاد آدم من النسناس، والنسناس كان سلفه مشتركا بينه وبين الشمبانزي، فسرت هذه المواصفات الجينية عن هذا الطريق. فلا منافاة بين النظرية العلمية ومفاد الآية، كما لا منافاة بين النظرية العلمية لو صحت ومفاد الروايات الشريفة. وهذا ما أكده أيضا الاكتشافات العلمية، أي بعد الفحص الدقيق لجينات الإنسان الحديث اكتشف أنه حصل تزاوج بينه وبين نوع منقرض من البشر يطلق عليه إنسان دينوسيفا أو إنسان نياندرتال، يعني أحد النوعين من الجنس المشترك. وهذا أختم بهذا الكلام، وهذا لا يتعارض مع ما ورد في حق أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، من مثلا ما ورد في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، كما لا يتعارض مع قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، وقال في آية أخرى: وجعل في ذريته النبوة والكتاب. إذ لعل هذا النسل الطيب الطاهر العظيم هو جاء من زواج أحد ولدي آدم بحورية من الجنة، وانتم هذا النسل عن هذا الطريق، وتم كثير من النسل أو كثير من الأعقاب والعروق والجذور والأصلاب من زواج بعض أولاد أولاد آدم من النسناس، ونتيجة هذا الزواج أصبحت هناك صفات مشتركة بين الإنسان الحديث، لأن هذه الاكتشافات العلمية تنص على الإنسان الحديث، بين الإنسان الحديث وبين الشمبانزي في بعض المواصفات الجينية. هذا لا يتنافى مع الروايات الشريفة، فهناك نسل عظيم طاهر طيب انحدر من أحد الجذور وهو الزواج من الحورية، وامتد إلى ذلك، وبقيت بعض الأنسال أو بعض العروق ناشئة عن زواج بشكل آخر أو بنظر آخر. حيث إن الوقت انقضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.